إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من أهل السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. في هذه الفقرة التي بدأها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله اعلم رحمك الله، ومر معنا أن هذا الأسلوب وهو البداء بلفظ العلم يدل على أهمية المسألة، على أهمية المسألة. قال: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله. نبه المؤلف رحمه الله تعالى على ثلاث طرق، وهي تعتبر من أعظم الطرق التي أدت إلى هلاك الكثير من الناس حينما اتخذوا هذه الطريقة وسيلة لفهم الدين، عندما اتخذوا هذه الطرق وسيلة لفهم الدين، وهو الرأي، والثاني القياس، والثالث التأويل. ومن تأمل في نقولات أهل السنة والجماعة يرى أنهم يذمون هذه الأشياء. قال: أن من قال في دين الله برأيه، يدخل في ذلك رأي الرجال برأيه الشخصي، أنا أرى وذاك يرى، وضاع دين الله جل وعلا بين آراء الرجال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى من ظاهرهما، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى من ظاهرهما. فالدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، وأهل الإسلام في غنية عن آراء الرجال. ولما فتح هذا الباب على مصراعيه وتعصب من تعصب لذاك لشيخه وذاك لصاحب طريقته وذاك لرئيس مذهبه، ضاع الدين، أصبح الذي يتعبد، أصبح الناس يتعبدون بآراء الرجال. ولهذا تواترت النقولات عن الأئمة بالنهي عن الغلو والنهي عن التقليد، لأن هذا فيه ماذا؟ إدخال لأقوال الرجال في دين الله جل وعلا. وأما القياس قد مر معنا أن المقصود في القياس المذموم هو القياس الباطل، القياس الباطل الذي لم تستوفى أركانه، الذي لم تستوفى أركانه، فهذا قياس باطل، قياس ليس بعلة، أو مثل قياس باب العقائد كحال المبتدعة يقيسون الخالق بالمخلوق، يقيسون الخالق بالمخلوق، وهذا باطل، قياس فاسد، قياس فاسد. وعليه ماذا يحمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى؟ أن هذا من قياس فاسد. والتأويل كذلك من طرق الضالة، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وحقه أن يسمى تحريف، حقه أن يسمى تحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره كما يفعل المتأولة في الأسماء والصفات، يأتون عند اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فيؤولونها على غير ظاهرها، يفسرون مثلا اليد بمعنى القدرة، ويفسرون الرضا بإرادة الثواب، وهكذا قسم ما يمرون على صفة من صفات الله جل وعلا إلا وجعلوا لها معنى آخر، الاستواء بمعنى الاستيلاء. فهذا هو التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، وإلا كما قلنا حق يسمى تحريف. لكن لما رأى المبتدعة أن الناس لن يستسيغوا لفظة التحريف فجاءوا بلفظ التأويل، لما لها من القبول عند الخلق. فهذه الأشياء الثلاثة هو الرأي والقياس والتأويل، هذه من أعظم السبل التي إن اتخذها أحد في فهم الدين فقد ضل. فليس دين بالرأي، وليس دين بقياس، وليس دين بتأويل، وإنما الدين كما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: من غير حجة من أهل السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. من أدخل هذه الأشياء في دين الله وفي فهم دين الله جل وعلا فإن هذا يجره على أن يقول على الله ما لا يعلم، وإن حدث ذلك فقد ارتكب إثما عظيما، لأن القول على الله بغير علم من أعظم المظالم ومن أعظم الظلم. وقد أعدها ربنا جل وعلا من الفواحش ومن الذنوب العظام، قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول المؤلف، يقول العلماء، بعض العلماء أن الله جل وعلا في هذه الآية تدرج في ذكر المخالفات من الأدنى إلى الأعلى، فأعلى مخالفة في الشرع أن تقول على الله ما لا تعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن القول على الله بغير علم هي قاصمة الظهر، هي قاصمة الظهر. تخيل لو أن من ترأس الناس ينسب لربه وينسب لنبيه وينسب لدينه ما ليس فيه، كيف سيكون حال هذه الأمة؟ الضلال، الضلال، وقع الشرك والظلم، وهذا هو جماع الظلم، وهذا هو جماع الضلالة. المبتدعة ما ترأسوا على العامة والدهماء إلا لما تقولوا على الله بغير علم، وكل ضال وكل مبتدع إنما تمكن في قلوب الخلق لما تقول على الله بغير علم، يدعي أن ما يقوله ما يأتيه العلم، وهو في حقيقة أمر يعلم أنه ما عنده إلا الباطل، لكن يضحك على عباد الله جل وعلا. قال: فقد قال على الله ما لا يعلم. فمن أدخل الرأي في دين الله هذا من القول على الله بغير علم، ومن أدخل القياس ونعني به القياس الفاسد وأدخله في الدين فهذا من القول على الله بغير علم، ومن أدخل التأويل في دين الله ونعني بالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره فإن هذا من القول على الله بغير علم. قال: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، هو من المتكلفين. وصح ذلك عن السلف، صح عن السلف أنهم كانوا يفسرون التكلف، يفسرون التكلف بأنه القول في الدين بغير حجة. نقل عن بعض السلف أنه كان يفسر التكلف بأنه القول في الدين بغير حجة. فعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به. يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول، قال رضي الله عنه، قال: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فمن العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا علم ليس جهل، كيف تقول الله أعلم؟ قال: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. انظر لفهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، جعل هذه الآية وما أنا من المتكلفين في أنك لا تعرض دينك للتكلف، ومن التكلف أنك تتكلم فيما لا تعلم، هذا من القول على الله من غير علم. يقول مسعود: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، عندك علم تكلم يا عبد الله، ليس الكلام حكر على أحد، لا، من علم شيء يعلم الناس على قدر ما يعلمه. قال: ومن لم يعلم فليقول الله أعلم. ما في داعي يا عبد الله أنك تفتي ولا بد. وهذا الذي أوقع الناس من أسباب هلكة الناس في هذا الباب، أنهم لا يرضون بالدنية، كما يقال لا يرضون بالدنية، إن سئل بسؤال يرى أنه من العار ألا يجيب. كيف ما أجيب؟ ليش ما صعب يا شيخ؟ والله مسألة فلانية، سواء كان في الطهارة أو في العبادات أو في المعاملات أو في العقائد، فما يجد جواب. فكون يرد السائل هكذا بلا جواب، يا هذا منقص في حقه. يقول: لا، لكن اسمع، والله أرى أن هذا ما في شيء. يلا، فتوى محسوبة عليه، أرى أن لا شيء. لماذا هذه الرؤية هكذا؟ أدخل دينه، أدخل رأيه، بل يظنها السامع والسائل أن هذا الرأي هو من الدين، وأن هذا هو رأي الشرع. كان يقول بعضهم: هذا جائز. ولو جلس مع يا أخي يا شيخ، من أين جئت الجواز؟ يقول: يا أخي والله أنا أرى ذلك. طيب، وبين بين لسان هذا رأيك، لا تدعي أن هذا من الشرع، أو يدخل القياس، يقول: والله هذه مسألة تقاس بذاك، فالجواب كذا، وهو ما عنده أهلية، أو قياس يكون فاسد. كما يقول القياس على قسمين، فإن كان قياس صحيح فلا إشكال في ذلك، لا، قياس فاسد يقيس الأمور ليست علة مثلا منصوصة، أو ماذا، الحكم ليس بمتفق عليه. لأن كما قلنا من شروط القياس الأربعة: أصل معلوم، فرع مجهول، علة مشتركة، الحكم متحد، الحكم متحد. وأيضا يكون ماذا بالرأي أو القياس، وكذلك بالتأويل أو يؤول. فمن تكلم أن أفتى الناس بغير علم فهذا من المتكلفين. وقال كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. قال علي رضي الله تعالى عنه: قال من علم الرجل، هذا علم وليس هذا من الجهل. رحم الله إمام مالك، جاءه سائل ضرب له أكباد الإبل حتى يأتيه، فسأله بأسئلة، الأول يقول إمام مالك: لا أدري، الثاني يقول: لا أدري، الثالث، الرابع، الخامس، حتى جاءت العشرات الأسئلة، وإمام مالك رحمه الله تعالى بكل بساطة يردها، ما عنده، يقول: الله أعلم. حتى استعظم هذا السائل، قال: يا إمام، أنت إمام دار، وقد جئتك من بلاد بعيدة. فقال: أخي، إيش أفعل لك؟ ما عندي علم. وذكر في ذلك كلام نفيس ما أحفظه، لكن ماذا، رد عليه بكلام يدلك على ورع السلف رحمه الله تعالى: ما في داعي للتكلف، ما عندك علم، قل الله أعلم. ليس هذا، بعضهم يقول: أنا كيف إذا قلت الله أعلم، الله أعلم، سيكون هذا منقص في حقي. يا أخي، هذا لا يضرك، هذا علم. يقول علي رضي الله تعالى: قال من علم الرجل، هذا من علمك، أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله، لأن الله قال لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر، إلى آخر الآيات. قال لأن الله قال لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا الشاهد، أن هنا علي فسر أن القول على الله بغير علم يتكلف، وهذا الذي أراد المؤلف. قال: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. فهذا قول مما صح عن السلف، أنهم جعلوا من التكلف أنك تتقول على الله وعلى دينه بغير علم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر. المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بين الطرق التي ضلت الناس عن سواء السبيل، وهي الآراء والأقيسة والتأويلات الفاسدة الباطلة، ذكر ما هو منهج الحق. ما هو السبيل إلى الوصول إلى الحق؟ والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة الرسول، والجماعة ما اجتمع أصحاب رسول الله. ذكر هذه الأشياء الثلاثة، وهو الكتاب والسنة والإجماع والجماعة، هذا الذي هو ماذا؟ طريق الحق. تريد أن تفهم الدين، افهم الدين عن من كتاب الله. تريد أن تفهم الشريعة، افهم الشريعة على سنته عليه الصلاة والسلام. تريد أن تكون على صراط المستقيم، خذ بما كان عليه السلف الصالح وعلى إجماعهم. قال الجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر، قال وعثمان، في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وسيأتي لماذا التحديد لهذه الأمور الثلاثة. فالشاهد المؤلف رحمه الله تعالى بيّن ما هو الحق، وقد جاء معنى ذلك تكرارا، وقد أعاد المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر تكرار لهذه المسائل وذاك لأهميتها. يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يوضح بكل بيان وبكل وضوح بأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. لهذا يكرر يعني، وان تغير الأسلوب لكن مضمون واحد. يريد أن يجعل الناس من القراء أن يفهموا أن الدين هو ما جاء في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام. قال والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله. والجماعة هم أهل الحق، لكن ذكر المؤلف جماعة الصحابة، ذكر جماعة الصحابة لأنهم أول جماعة، أول جماعة هي جماعة الصحابة، جماعة الصحابة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اقتصر على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلهم. قال من اقتصر على السنة، على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه، وكما قلنا فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الصالح، تأخذ منها من مصدر الوحي مع فهم السلف، تنظر كيف طبق السلف هذه النصوص، ما كان منها في الاعتقاد، ما كان منها في العبادات، ما كان منها في المعاملات وفي النهج والسلوك. قال إذا كان هذا حالك، قال فلج على أهل البدع كلهم. ما معنى فلج؟ قالوا بمعنى ظفر وفاز، ظفر وفاز، هذا فلج بمعنى ظفر وفاز، ظفر فلج على أهل البدع كلهم. وهذه تعتبر من ثمرات السنة، من ثمرات السنة أن تتقوى حجتك، أن تتقوى حجتك فلا تكاد تغلب. ومن ذا الذي يغلبك يا عبد الله وأنت ترجع إلى الكتاب والسنة؟ إذا قامت الخصوم وقامت ماذا؟ النقاش والبحوث أو قل باب الجدل، وإن اضطر إليه الإنسان السني وهو متمكن في بالكتاب والسنة، فمن ذا الذي يغلبه؟ لا أحد. ولهذا كان أهل السنة والجماعة إذا اضطروا إلى هذا المضمار، إلى مضمار المناظرات والجدال، يكون لهم الغلبة دائما وأبدا، تكون لهم الغلبة دائما وأبدا، لأنهم يرجعون في محاجاتهم إلى ما في كتاب الله وإلى ما في سنته عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم الذي سيناظر السني لن يرجع لكتاب السنة، يرجع إلى قواعد، يرجع إلى آراء المتكلمين، يرجع إلى آراء المشايخ، يقول شيخي كذا، يقول شيخي كذا، أو يذهب إلى مذهب بعض المذهب الباطلة، فتكون شبهه وحجه ضعيفة. ولهذا من نظر إلى جميع مناظرات أهل السنة وخاصة من علمائها يرى كيف أنهم يفوزون فوزا ساحقا على المخالف. بعض مرة معنا إخواني في الله ما مضى ما جرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن مع وضعه الذي لا يحسد عليه، مكبل بالسلاسل وموثوق بالحبال وهو سجين محبوس مقيد، ومع ذلك أهل البدع لهم الحرية التامة، لهم الصولة والجولة، وهم كثرة بعددهم، وإمام أحمد لوحده، ومع ذلك كيف كان حاله رحمه الله تعالى؟ يرد على هذا وعلى ذاك وعلى هذا حتى ينقمع الجميع. بماذا؟ ليس عنده سيف ولا عنده كذلك من الأسلحة ما يرد هؤلاء، لكن بالحجة، بالحجة والبيان. وهكذا كأهل السنة والجماعة في هذا المضمار لا يشغلهم غبار في باب المناظر، وذلك ما كان رجوعهم إلى الكتاب والسنة. في مناظرات ومجادلاتهم، وذلك إذا اضطروا لهذا الباب. قال: وما كان عليه أصحاب الجماعة فلج على أهل البدع كلهم، يغلب أهل البدع جميعا. قال: واستراح بدنه وسلم له دينه. هذا كذلك من ثمرات السنة وفهم السلف، أنك يا عبد تكون مستريح البال، مستريح البال. وإلا على قد مر معنا تذكرون كيف أن أهل البدع على خلاف هذا الخلق. أهل السنة قد استراحت أبدانهم، لماذا؟ واستراحت قلوبهم، لأن ما هم عليه من دين يجعل في قلب المرء الطمأنينة. ما ترى أحد من أهل السنة يعتقد عقيدة وهو ماذا؟ يضطرب فيها، أو يسلك مسلك وهو شاك فيه. بالعكس، يدخل أهل السنة في هذا الدين وهم ماذا؟ على كل أريحية ولهم الطمأنينة. لأن ماذا؟ لأن هذا الدين هو دين الفطرة، هذا الدين هو دين الفطرة، لا يؤدي إلى اضطراب العقل ولا إلى ماذا؟ اضطراب القلب، بخلاف أهل البدع. أهل البدع مع أنهم يؤصلون ويناظرون وينصرون ويناصرون أقوالهم، لكنهم في قرارة أنفسهم على غير ثبات، على غير ثبات على ما هم عليه. إن قرر عقيدة قررها على أحسن تقرير، رأى أن هذه العقيدة التي قررها هنا تهدم عقيدة أخرى أقامها، فإن عدل بتلك ماذا؟ أنزل من هذا، وهذا حاله يضطرب. ولهذا لو تنظرون إلى ما ذكر العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغير واحد كما ذكر ذلك من أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، كيف أن أهل البدع كثيرا ما كانوا يتندمون، بل كثيرا ما كانوا ماذا؟ يتنقلون بين المذاهب، يكون حاله تارة أشعري أو تارة معتزلي، ثم يرجع جهمي، ثم يرجع متخبط، ثم يكون متوقف، وهكذا يضطرب في حياته. لماذا؟ لأن الدين الذي يقوم عليه ليس الدين صحيح، ليس الدين صحيح، فما يجدون ماذا من الشك. ولهذا يذكر عن الشهرستاني وعن الجويني عن غير واحد أنهم في حياته ماذا؟ تندموا وتأسفوا وتحسروا على ما مضى من أعمارهم من الجدل وضياع الأوقات، ما وصل إلى نتيجة، بل ماذا؟ عاشوا من خيال إلى خيال. ولهذا قال: واستراح بدنه وسلم له دينه. إن شاء الله هذا في حق من سلم للكتاب والسنة، وقال بقول السلف الصالح. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، ومر معنا حديث الافتراق ونقص صحة من عند الطرق. قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم أصحابي. فنبينا أخبر عليه صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة، وهذا من دلائل نبوته، من دلائل نبوته بافتراق الأمة، وأن ستفترق إلى هذا العدد الكثير والكبير. فأخبر النبي بافتراق الأمة، ويراد من هذا الإخبار التحذير، يراد من هذا الإخبار التحذير، أن نحذر لأن نفترق. ليس خرج مخرج ماذا؟ المدح، قول النبي أن الأمة ستفترق، لا، إنما لبيان الذم هذا التفرق. فأخبر نبينا عن الافتراق، وفائد من هذا الإخبار: أولا التحذير، ثانيا التبصر. إذا علم الرجل أن الناس يفترقون، هنا عليه أن يعلم ما هي صفات هذه الفرق الضالة حتى لا يقع فيها وهو لا يشعر، حتى لا يقع فيها وهو لا يشعر. والدين قد بين صفات أهل الأهواء والبدع، تبحث ما هي صفاتهم، كيف سلوكهم ونحو ذلك. قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم أصحابي. وهذا كما نقول على قول جماعة من المحدثين في صحة هذه الرواية، أن نبينا صرح بين أن فرق الناجي هي ما كانت على ما كان عليه نبينا وما كان عليه صاحبه الكرام، ما كان عليه صاحبه الكرام بالتمسك بهذا الدين. فإذا كان كذلك فينبغي أن نمسك غرزهم، أن نتمسك بغرزهم، وأن نأخذ أقوالهم وأفعالهم ونتأسى بهم. إذا علم المؤمن أن الصحابة هم الفرقة الناجية، إذا نبحث ماذا يعتقدون في الألوهية الله، ماذا يعتقدون في ربوبية الله، ماذا يعتقدون في الأسماء والصفات، ماذا يقولون في القرآن، ماذا يقولون في الإيمان، ماذا يقولون في القضاء والقدر. تبحث عن سلوك هذه الفرقة الناجية، لأن النبي قد شهد لهم، بل القرآن شهد لهم كذلك ماذا؟ بالهداية والرشاد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
فمنهج الصحابة هو منهج ماذا؟ الهداية. قال فهذا هو الشفاء، فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. المنار المستنير، المنار قال العلماء هو كان شيء عند العرب، يعني شيء مرتفع توجعل عليه نار، توجعل عليه نار، ويراد من هذه العلامة ماذا؟ أن تدل المسافرين فلينقطعون في الصحاري وفي الليالي المظلمة، ويتيهون في الطرقات لا يعرفون أين الطريق المسلوكة، فمثل هذه المنارات دلالات وعلامات على بيان الطريق الواضح. فقال فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير، أي الكتاب والسنة والمنار والأمارة على الهداية والرشاد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. وهذا الحديث هنا المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أنه جاء مرفوع رسول الله، لكن ما صح، لم يثبت مرفوعا، إنما جاء موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء من قول ابن مسعود موقوف عليه ولم يأتي مرفوع. فأورده عبد الرزاق والطبراني واللالكائي رحمه الله، رحم الله الجميع، الطبراني واللالكائي وعبد الرزاق رووه بأسانيد صحيحة، رووه بأسانيد صحيحة. فقوله إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق، هذا من قول مسعود، والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. فقول مسعود إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، التعمق والتنطع من الغلو، من الغلو، والشاعر قد حذر من الغلو، إياكم والغلو. وقال وعليكم بدينكم العتيق، العتيق هنا بمعنى القديم، العتيق هنا بمعنى القديم. فالمسلم يمسك ما كان عليه الدين الأول، يمسك ما عليه الدين الأول، إياك وأخذ ما عليه الخلوف، إياك وأخذ ما عليه الخلوف، أي الأجيال المتأخرة، فإن هؤلاء كثر فيهم الأهواء. وإنما تأخذ دينك ماذا؟ من الرعيل الأول، من الدين الأول الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، خذ بما أخذوا وتمسك بغرزهم. وجاء كذلك كما قلنا من الدل من السنة ما يدل على أن الناس عليهم أن يأخذوا بما كان عليه الناس في زمن الأول. ثبت عن الطبراني من حيث معاذ بن جبل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث معاذ بن جبل أن رسول الله خطب بالناس، خطب بالناس فقال إنها ستكون فتن، فقال إنها ستكون فتن، فقالوا يا رسول الله ما المخرج منها ومن نجاة؟ قالوا يا رسول الله ما المخرج منها ومن نجاة؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأمر الأول، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأمر الأول، أمرهم عند الفتن بالرجوع إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ ما كان عليه نبينا وما كان عليه جماعة المسلمين من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيما قبل لو تذكرون قول جماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر عثمان، وهنا كرر العبارة قال واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله إلى قتل عثمان بن عفان. ما هو السر، ما هو السر في أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذه العصور؟ ما هو السر في ذكر هذه العصور، عصر الصديق والفاروق وعثمان؟ السر في ذلك أن في هذه الفترة الزمنية لم تختلف الأمة، في هذه الفترة الزمنية لم تختلف الأمة. في زمن الصديق كان الناس على ماذا؟ على إمام واحد، وفي عهد عمر كان الناس على إمام واحد، حتى في خلافة عثمان كان الناس على إمام واحد. كان الناس مجتمعون كان الناس مجتمعين على إمام واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فإنه كلما تأخر قال شيخ الإسلام قال فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والاختلاف كثر التفرق والاختلاف كثر التفرق والاختلاف ولهذا لم يحدث ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة عهد عثمان. ولو تذكرون كذلك لما كان لنا دروس فيما يتعلق الخط التاريخ البدع العلماء يذكرون من البدع تبدأ من خلافة علي ظاهرة البدع الذي لها رؤوس لها رجال وعدة وعتاد وفكر ورأي ومبدأ كالخوارج والشيعة هذا متى جاء ما جاء في عهد عثمان أبدا إن بعد موته رضي الله تعالى بعد مقتله رضي الله ظهرت هذه الآراء وهذه المبادئ وهذه الفرق وإلا قبل عثمان ما كان الناس هناك كانت السنة هي السائدة السنة هي السائدة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان في عهد علي رضي الله تعالى ظهرت الفتن بعد ذلك وحارب من حارب منهم وقمعهم رضي الله تعالى عنه. فهذا السر في قول المؤلف رحمه الله تعالى قال واعلم أن الدين العتيق ما كان في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان. فهذا الذي أراد وإن كان بعض الشراح قال كان ما ينبغي يجعل أني هذه الفترة دين عتيق لا يجعل هؤلاء أني هؤلاء هم هذه هو الدين إنما الدين ما جاء في الكتاب والسنة الدين ما جاء في الكتاب والسنة وإنما هذا تمسكوا بالدين فليس هم الدين. وهذا وإن كان أمر واسع في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف كان مقتل عثمان أول بداية الفرقة وظهور الاختلاف. وتعلمون ما جرى لعثمان رضي الله تعالى من البلاء وصبر على ذلك حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. من شاهد الفتنة يعني باختصار بالمعلومة حتى نعرف ما الذي أراد المؤلف من ظهور الفرق والاختلافات بعد مقتل عثمان. ظهر في زمن عثمان رجل يهودي رجل يهودي من يهودي صنعاء اسمه عبد الله بن سبأ ادعى الإسلام وأظهر أنه مسلم وهو في باطن أمر منافق زنديق إنما دخل الإسلام طعنا فيه. دخل في الإسلام واستطاع بحيلة وأخرى أن يتمكن لدى الخلق أصبح له ماذا له رأس عند الناس لخطاباته ولكلامه ولماذا إظهار الورع عند الخلق. فلما تمكنت له القدم عند الخلق ظهر يؤلب على عثمان يؤلب على عثمان الوالي رضي الله تعالى ويذكر عيوبه. فماذا استطاع من هنا وهنالك طبعا بالتكلف وبالتخرص أن يحصي أخطاء على عثمان. عثمان فعل كذا وأتى بكذا وفعل مع أبي ذر كذا وقال بالصلاة كذا جمع أشياء على عثمان وجعل هذه المناقص مذمة في عثمان وأن عثمان لا يصلح للخلافة. له قصة طويلة عثمان طالب بهذا الرجل وفر من هنا وهنالك وكان كلما فر إلى قرية جمع أناس سواء من كان في العراق أو من كان في مصر أو من كان في الجزيرة جمع أناس حوله ثم تواعدوا فيما بينهم على أن يقدموا على عثمان في المدينة. وصار اجتمعت هذه الجماعات مئات الرجال الآلاف اجتمعوا إلى مدينة بجماهيرهم وكانوا ساخطين على عثمان لأنهم صدقوا الإشاعات. وكان هذا الكاذب بن سبأ دس أشياء ليس لها حقيقة لكن الذي تبع عثمان هو الجهلة كما قال المؤرخون الذين تبعوا قاضي بن سبأ هم الجهلة الغوغاء من أهل الفساد غالب من كان مع ابن سبأ كان على هذه الشاكلة. فاجتمعوا على عثمان وقام الصحابة وكان قلة في تلك الفترة. لماذا قلة؟ لأن أولا لأن عثمان منع أي صحابي أن يتدخل، ما أراد عثمان تقع فتن في مدينة رسول الله، وكان الكل يظن أن المسألة عبارة عن مطالبة، عثمان يظن ذلك، قوم من شعبه سقطوا عليه يريدون يطالبون بأشياء، لنا أسئلة عليك، لنا ملاحظات على حكومتك مثلا، لنا طلبات نطالب بأشياء. فكان عثمان يظن أن الأمر عبارة عن مطالبة. والذين كانوا مع ابن سبأ وابن حرب بن سبأ كان الكثير منهم يظنون أن الأمر عبارة عن مطالبة فقط، يعني ايش تريدون اخي عثمان يريد يعني نتفاهم معه هذا الشيء عليه يبين لنا ايش قصده ايش فعل ليش فعل هذا كذا. لهم شبهات، ذاك الخبيث جعلها في اذهانهم، اراد يتخلص من هذه الشبهات بالجلوس مع عثمان. فتدخل الصحابه ممن كان في المدينه، ما الذي منعهم؟ عثمان بنفسه منع هذه التظاهرات، وما اراد تكون هناك شغب في مدرسه ولا، فقال من كان عليه له من كان له علي حق فليخرج من عندي لا يبقى في بيتي، خرج من عنده ما بقي الا قله. هذا شيء. والشيء الثاني الذي كان من أسباب تقلة الصحابة في ذاك الساعة في تلك الساعة أن كان هذه الظاهرة وقعت الحادثة وقعت في موسم الحج، وكان جل الصحابة خرجوا إلى من؟ إلى مكة. جل الصحابة خرجوا إلى مكة، ماذا قيل القلة؟ وهؤلاء القلة منعهم عثمان ألا يبقوا عنده. فما هي أيام وليالي حتى أن الجماعة هم الرؤساء والزعماء دبروا بليل أن يتسلقوا على بيت عثمان، فصار ذاك وتسلقوا حتى دخل عليه فقتلوه، قتلوه. وما هنا بعدما مقتل عثمان دبت الفتنة بين المسلمين، دبت الفتنة والفرقة والاختلاف. وكان الذي ناصروا ابن سبأ كانوا جماعة من الخوارج، جماعة من الخوارج هم الذين ناصروا ابن سبأ على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا في قوله قال وكان قتله أول الفرقة، ظهرت الفرقة حينها وانقسم الناس ماذا إما على مسائل ماذا مذهبية أو على مسائل دينية من الفرق والضلالات. وظهرت من ظهرت بعد ذلك جاء علي، هناك من كان يعظم علي كشيعة، هناك من ساخط على علي كمن كخوارج وغير ذلك. فقال فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. هذه وصف إلى حال الناس بعد مقتل عثمان، أنه ماذا؟ اتبعوا المطامع والأهواء والميل الدنيا. لكن هنا تنبيه، نبه بعض الشراح على هذه العبارة أن هذا تعميم غير مرضي، أن هذا التعميم غير مرضي. الذي يقرأ مثل هذه الأسطر مثلا يقرأ يعني يتبع قال الدين عتيق ما كان من وفاة رسول الله إلى مقتل عثمان، وكان قتله أول فرقة، وبعد ذلك تحاربت الأمة واتبعت الطمع والأهواء، يعني يرى أن هذا الكلام يدخل فيه من الصحابة، أن الصحابة قد تحاربوا بعد مقتل عثمان تحاربوا. لكن هل لمحاربة الصحابة بينهم فيما بين وما درى وما وقع بينهم من الاختلاف، هل هذا من باب الطمع والأهواء والميل الدنيا؟ طبعا لا، طبعا لا، ما صار هذا، لعل المؤلف ما قصد ذلك، لكن تعميم المؤلف ما قصد ذلك حاشا من ذلك، لكن تعميم ما استثنى أحد. كان ينبغي أن يستثنى من هذا من هذه الطعونات أن هذا إنما كان في من في الذين قتلوا عثمان، قتل عثمان. أما ما كان من قتال الصحابة بينهم فيما بين كما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، هو قتال نعم وحرب وقعت بين المسلمين، لكن ما كان من أجل طمع وما كان من أجل أهواء وما كان من أجل ميل الدنيا، حاشاه من ذلك. وإنما تمت الحروب فتنة، فتنة قدرها الله جل وعلا، ولكل له وجهة نظر، لكل له وجهة نظر. سبب الحروب التي وقعت بين علي وبين معاوية وبين معسكر المسلمين رضي الله تعالى عنهم هو ما كان من ماذا؟ من ذكر الأولويات، ما هي الأولويات التي ينبغي أن تتبع في هذه الحادثة في مقتل عثمان. معاوية رضي الله تعالى عنه يرى من نفسه أنه من أقرب الناس إلى عثمان، معاوية أبي سفيان يرى أنه من أقرب الناس إلى عثمان. طيب ماذا رأى معاوية؟ رأى أن عثمان لما قتل لم يجد أحد يطالب بدمه، ما وجد أحد يطالب بدمه. رأى أن علي يعني انصرف عن هذه الحادثة، ثم طلب من معاوية يبايعه. معاوية قال سأبايعك، لكن أولا اخرج لي قتلة عثمان، خذ نخرجهم ونقتل هؤلاء ثم أبايعك، ما في بيني وبين شيء، يعني وش صف هؤلاء. علي ما أخرجهم. علي ما أخرج من ماذا؟ لأن علي يرى نفسه أنه في موطن ليس الآن موطن إخراج هؤلاء، لأن هؤلاء لو تذكرون قلنا جاءوا من أين؟ جاءوا من مصر، جاءوا من العراق، هم رجال كثر يعني، وكان هؤلاء جل هؤلاء كانوا في معسكر علي. الآن معسكر علي يعيش بين أناس من أهل الشاكلة، من أناس قتلة، من أناس من هم همج لعاء. تخيل إذا كان علي بينه هذه الجماعات، من كان هذا حاله، ممن شارك فعلا في قتل عثمان. طيب إذا قام علي في هذه الفترة قال يا فلان يا زعيم القوم قم تقتل وأنت تقتل، ماذا سيقوم الرعاع؟ سيقوم أخرى. فكان علي يرى من الحكمة أن الآن ليس الآن أوان حساب هؤلاء، هو سيحاسبهم لكن ليس الآن. الحكمة الشرعية والمصلحة المرعية الآن في هذا الباب أن يسكت عن هؤلاء إلى حين حتى يصطلح مع معاوية، تتغول لهم الشوكة كلهم الجنود والأتباع، ويأتي المخلصون ويأتي الصحابة والتابعون، ثم يصفي هؤلاء وكل ماذا بكل قوة. لكن الآن علي يعرف أن ليس الآن المصلحة في قتل هؤلاء. هنا ظهر الاختلاف، معاوية الأولويات ماذا؟ أن يقتل قتل عثمان، هذا الأولى، دم شهيد دم خليفة يقتل هدر، هذا لا يسكت عنه. علي لا يرى الأولى أن يترك هؤلاء. ثم تم الخلاف، ثم تمت هذه الفتنة بينهما. إذن ليس هناك طمع على الدنيا، ليس هناك هوى، ليس هناك ماذا كما قال هنا المؤلف ماذا أو ماذا أو يعني ميول الدنيا، ما كان شيء من ذلك، إن ماذا كان هناك أولويات تم الخلاف فيها بين الصحابة وصار الذي صار، وهذا كان فتنة من الله جل وعلا، هذا حدها. ولهذا نبه بعض العلماء قال أن هذا الكلام بإطلاق ما ينبغي، إنما ينبغي كان المؤلف ماذا أنه بين إذا تحاربت الأمة وأن الطمع والأهواء والمال كان لغيرهم، ليس في الصحابة، كان لغيرهم من الخوارج والشيعة الذي خرجوا عن ماذا؟ عن هذا المنهج الصحيح الصريح. فهذا خلاص هذا الباب، وهذا التنبيه عام، وإن كان المؤلف احنا نعرف أنه لا يقصد ذلك، لكن التعميم هنا ما ينبغي، لأن لعل القراء يظنون أن هذا الوصف عام لجميع الحروب التي وقعت في عهدي أو بعد ما في عهدي علي، وهذا ليس بالصحيح، بل الصحابة قد شهد لنا شهد ربنا لهم بالإيمان، فلا يطعن في أعراضهم، وليس لنا الحق في طعن ماذا في نياتهم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسائل من أحكام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.